بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الدوران بين الأقل والأكثر، ذكرنا أنه يمكن أو قيل هكذا أن الدوران بين الأقل والأكثر من موارد العلم الإجمالي، حيث أن الأقل لحاظ للأجزاء بنحو مطلق، كما إذا شككنا بين في أجزاء الصلاة بين أنها 9 أو 10، فكونها 9 هو يكشف عن أن الشارع لاحظ 9 مطلقا بلا قيد العاشر، وإذا كانت 10 فقد لاحظ الشارع 9 بشرط العاشر، بمعنى أنه إذا أتيت 9 ولم تأتي 10 فكأنك لم تأتي 9، لأن المطلوب عند الشارع هي التسعة المقيدة 10، فهذا القيد إذا لم تأتي به المقيد عدم عند عدم قيده، فإما لاحظ المطلق وإما لاحظ المقيد. وبين لحاظي الماهية، أنت تارة تلاحظ الماهية بلا شرط وتارة تلاحظ الماهية بشرط شيء، بين هذين اللحاظين تباين. فالعلم الإجمال فمسألة الدوران بين الأقل والأكثر من الدوران في الحقيقة بين المتباينين، وإذا دار الأمر بين المتباينين كان ذلك تعبيرا آخر عن العلم الإجمالي. الدوران بين المتباينين يعني علم إجمالي دائر بين 9 المطلقة وبين 9 المقيدة. هكذا يمكن أو جعل مسألة الدوران بين الأقل والأكثر في من فروع أو من جزئيات مسألة العلم الإجمالي. ولكن أجبنا عن هذا، قلنا يعني أجيب هكذا بأنه نسلم معكم أن المسألة من موارد العلم الإجمالي، إلا أن هذا العلم الإجمالي منحل، لأن 9 معلومة على كل حال، والعاشر مشكوك، ورد هذا الجواب بأن 9 معلومة على كل حال. أي 9 تقصدون؟ هل 9 المطلقة أم 9 المقيدة؟ أما المطلقة فليست معلومة على كل حال، وأما المقيدة فأيضا ليست معلومة على كل حال. أي 9 تقصدون؟ إذا تقصدون الجامع بين 9 المطلقة والتسعة المقيدة، الجامع بين لا بشرط وبشرط شيء، إذا تقصدون هذا الجامع ونحن نسلم معكم، ولكن هذا العلم بالجامع لا يحول العلم الإجمالية إلى علم تفصيلي، بل هو علم إجمالي تفصيلي بالجامع وإجمالي بين فرديه مطلق وبشرط شيء، فهذا أيضا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي فلا ينفع. ولكن المصنف قال التحقيق أن المسألة ليست من موارد العلم الإجمالي، حتى نبحث أن العلم الإجمالي هنا منحل أم غير منحل. ليش يا أيها المصنف ليست المسألة من موارد العلم الإجمالي؟ لأن لأن هناك فرقا بين ما يدخل في العهد وبين لحاظ المولى. حينما يلاحظ المولى الأجزاء التسعة، نعم نسلم معكم، تارة يلاحظها من دون قيد فهذا نسميه إطلاق بلا قيد، وتارة يلاحظها، يلاحظ التسعة بشرط جزء عاشر، أو يلاحظ الأجزاء الأربعة للوضوء بشرط المضمضة، فيدخل تقيد الأربعة بالجزء الخامس في عهدة المكلف. هذا نسلم إياكم أنه وبين اللحاظين تباين، نقول يا أيها الذي تلاحظ الماهية، إما أن تلاحظها مطلقة وإما أن تلاحظها مقيدة. لا يمكنك أن تلاحظها مطلقة ومقيدة، ما يمكن، إما مطلقة وإما مقيدة. فبين لحاظي الماهية، إما أن تلاحظ الوضوء هكذا وإما أن تلاحظها هكذا، بينهما تباين. ففي عالم اللحاظ هناك تباين، نعم، ولكن تعال نشوف شنو اللي يدخل في ذمتي أنا العابد. في صورة ما إذا لاحظ المولى الماهية مقيدة، يعني لاحظ المسحتين والغسلتين مقيدات بماذا؟ بالمضمضة. ففي هذه الصورة المضمضة داخلة في عهدتي، لابد أن أتمضمض، أغسل غسلتين وأمسح مسحتين، خمس أشياء داخلة في ذمتي. أما إذا لاحظ ماهية المسحتين والغسلتين مطلقة، لاحظ هذه الماهية مطلقة من جهة المضمضة وعدمها، ماذا يدخل في ذمتي؟ ما يدخل في ذمتي باللحاظ لا بشرطي هي المسحتان والغسلتان. هل الإطلاق أيضا من جهة المضمضة يدخل في عهدتي؟ هل له معنى بأن الشارع أدخل في عهدتك وضوءا زائد إطلاق هذا الوضوء من جهة المضمضة؟ ما له معنى. ولو لحاظه كان لحاظا مطلقا، قلنا المسحتان والغسلتان مطلقا، ماهية الغسلتين والمسحتين ماهية مطلقة لا مقيدة بالمضمضة، ولو عبرنا في اللحاظ بالإطلاق، ولكن هذا الإطلاق لا يدخل شيئا في ذمة المكلف في عهدة المكلف، بخلاف بشرط شيء. الماهية بشرط شيء تدخل الشرط في عهدة المكلف، الماهية بشرط لا تدخل هذا الشرط العدمي في عهدة المكلف، عدم هذا الأمر في عهدة المكلف. أما لا بشرط من جهة المضمضة وعدم المضمضة لا يدخل شيئا، لا وجوديا ولا عدميا في عهدة المكلف. فغاية ما دخل في عهدتي أجزاء أربعة، غسلتان مسحتان، وفي صورة اللحاظ بشرط شيء دخلت كم جزء؟ دخلت خمسة أجزاء في عهدتي، غسلتان مسحتان مضمضة. فهذا دوران بين الأقل والأكثر في عالم التنجز، في عالم ما يتنجز علي، في عالم ما يدخل في عهدتي. ولو في عالم لحاظ المولى بين الأمرين تباين، بين اللحاظ الإطلاقي واللحاظ البشرطي تباين، ولكن في عالم الامتثال حينما آتي وأمتثل، حينما يتنجز علي، لا يتنجز علي أمرين، لا يتنجز علي أمران متباينان بل أقل وأكثر، لأن الإطلاق لا شيء، الإطلاق لا يدخل شيئا في عهدتي، فقط بشرط شيء يدخل في عهدتي الشرط الأخير أو الشرط الخامس. ففرق بين لحاظ المولى، نعم بين اللحاظين تباين، وبين ما يجب علي وما يدخل في عهدتي وما يتنجز علي. لا، بين الاحتمالين لا يوجد تباين في عالم التنجز والدخول في الذمة. واللي يهمنا عالم لحاظ المولى ولا عالم ما دخل في ذمتي؟ ما دخل في الذمة هذا المهم. أنا أبي أشوف شنو داخل في ذمتي، ما لي شغل المولى كيف لاحظ، لاحظها لحاظا متباينا مع لحاظ آخر، خل يلاحظ كيف نفس ما يبقى. المهم ما دخل في ذمتي دائرا بين الأربعة بس، لا تقول أربعة بقيد الإطلاق، لا أربعة، وبين خمسة، بين الأربعة وأربعة بقيد الخامس، عبر هكذا، أربعة سكوت ماكو شيء، وطرف آخر من الاحتمال أربعة بقيد الخامس، فهذا القيد أشك فيه فأجري البراءة عنه. بعبارة أخرى أشك في تكليف زائد، لا بين تكليفين متباينين. والتحقيق هو عدم وجود علم إجمالي بالتكليف، وذلك لأن وجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب التسعة ووجوب الإطلاق. الإطلاق لا يدخل شيئا في ذمة العبد، كما إذا قال المولى مثلا من باب المثال نقول أعتق رقبة، هل يعقل أن يقال أن المولى لاحظ الرقبة مطلقة فإطلاق الرقبة داخلة في ذمتك؟ زمان من وين حصل لي رقبة مطلقة؟ لا هي مؤمنة ولا هي كافرة، لا مطلقة من جهة، من وين حصل؟ فالإطلاق لا يدخل شيئا في ذمة العبد. مطلق يعني لا مقيد لا بالمؤمن ولا بالكافر، سواء كانت مؤمنة أم كانت كافرة، هذا تعبير آخر عن عدم وجود شيء آخر زائد على كونها رقبة، فقط الرقبة داخلة في ذمتك، مو أن الرقبة ولازم تروح تحصل وتفتش عن رقبة تكون مطلقة من جهة الإيمان والكفر، لا هي مؤمنة ولا هي كافرة، هذا غير معقول أصلا. فإن الإطلاق كيفية في لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر، مجرد أن العاشر ليس بواجب، لا أن التسعة المطلقة واجب، وليس شيئا يوجبه على المكلف. وأما وجوب التسعة في ضمن العشرة فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشر، وهذا معناه أننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف نجد أنه ليس مرددا بين متباينين، بل مردد بين تسعة وتسعة مقيدة بعاشر، بل بين الأقل والأكثر. فلا يمكن تصوير العلم الإجمالي بالوجوب، وإنما يمكن تصوير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية، يعني فيما يجب علي ما أقدر أنا أصور علم إجمالي، بمعنى العلم الإجمالي الذي يدور بين المتباينين، هذا غير ممكن تصويره فيما يجب علي فيما يدخل في عهدتي. نعم في لحاظ المولى أستطيع أن أصور علما إجمالي، أقول يدور لحاظ المولى إما لاحظ مطلقا وإما لاحظ مقيدا، إما وإما تقدر تخليه من باب العلم الإجمالي إما وإما، أما فيما يدخل في ذمتي ما أقدر أقول إما التسعة وإما العشرة، لا أشك أن العاشر واجب علي أم لا، لأنه إما يكون قد لاحظها مطلقا أو مقيدة، غير أن هذا ليس علما إجماليا بالتكليف ليكون منجزا أو منجزا، مو بالتكليف، بلحظات المولى بالحالات الطارئة على المقنن. يقول هذا المقنن حينما كان يقنن كان بأي حالة تصور هذا التصور فوضع هذا القانون، أم تصور ذاك التصور فوضع ذاك القانون. قاعد ألاحظ حالات المقنن، هذا غير عن ما دخل في ذمتي. وهكذا يتضح أنه لا يوجد علم إجمالي منجز، وأن البراءة تجري عن الأمر العاشر المشكوك كونه جزءا للواجب، فيكفيه الإتيان بالأقل. هذا أساس المطلب الذي في الدوران بين الأقل والأكثر. ثم يفرع على هذا المطلب أمرا آخر، وهو أنه تارة يكون الشك كما صورناه، نشك في أصل جزئية الجزء العاشر مثلا، نشك أساسا هل القنوت جزء من الصلاة أم لا، هذا شك في أصل الجزئية. وتارة لا نشك في أصل الجزئية، نعلم أن السورة جزء من الصلاة، أكيد هذا من الواضحات، الحمد والسورة جزءان من أجزاء الصلاة، فلا شك لنا من جهة أصل الجزئية، إنما نشك في أن هذه الجزئية واسعة أم ضيقة. يعني شنو الجزئية واسعة أم ضيقة؟ بمعنى أنها تشمل الإنسان مثلا الصحيح والمريض، أم فقط تشمل الصحيح والمريض له أن شنو أن لا يقرأ السورة. نشك في السعة والضيق، فأصل الحكم معلوم، سعته وضيقه مشكوك، هل واسع يشمل جميع المكلفين أم ضيق يشمل خصوص الذي ليس فيه حرج، ليس مريضان، ليس في حالة عسر مثلا. هل في هذا السنخ الثاني من الشك أيضا يمكن إجراء البراءة عن الجزء العاشر، أو بتعبير أدق عن سعة الجزء العاشر؟ يقول نعم تجري البراءة، لا فرق بين أن تشك في أصل الجزئية وبين أن تشك في سعة الجزئية، لا فرق بينهما. ولذا قال ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك في أصل الجزئية كما إذا شك في جزئية السورة، هذا اللي تقدم، أو في إطلاقها بعد العلم بأصل الجزئية، يعني في سعتها، كما إذا علمنا بأن السورة جزء ولكن شككنا في أن جزئيتها أتختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا، فإنه تجري البراءة حينئذ عن وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة. إذا شككت وما كان هناك دليل، ما كان هناك إطلاق، ما كان مثلا تجب السورة في الصلاة بنحو مطلق، ولغرض ما لسبب ما شككت في شمول هذا الإطلاق للمريض، فرضنا أنه ماكو دليل فنجري البراءة، أما إذا وجد الدليل فلا مجال للبراءة بعد. وإلا كل شيء أجرينا البراءة عن الركوع بالنسبة للمريض والسجود بالنسبة للمريض وكل الصلاة بالنسبة للمريض، قلنا إطلاقات الصلاة ما تشمل المريض، ما يصير. يعني فرضنا أنه لا يوجد إطلاق بالنسبة إلى المريض، فنشوك مثلا الدليل قال هكذا، الصحيح الإنسان الصحيح يقرأ هكذا، يصلي هكذا، يكبر يصلي يقرأ الحمد والسورة ثم يركع ثم يسجد وإلى آخره، قيد بالصحيح. ثم شككنا أن المريض هل هو هكذا أم لا، لا يوجد إطلاق بالنسبة إليه، فنجري البراءة. يعني هناك منشأ عقلائي للشك، لا أن ترفع يدك عن الأدلة وتقول أنا شاك. خب نعم، هذا الذي ذكرناه من أن البراءة تجري في الشك في الإطلاق لا يأتي في صورة وهي صورة الشك بلحاظ الناس. احنا قلنا مثلا المريض إذا شككت بالنسبة إليه أن السورة واجبة أم لا فتجري البراءة، هل هذا الكلام يأتي في الناس أيضا؟ قد يقال أنه لا فرق، الناس إذا شكك مثلا نسى أن يقرأ السورة فشككنا هل السورة واجب، هل السورة واجبة عليه فعليه أن يعيد الصلاة مثلا أو لا، جزئية السورة مرفوعة عن الناس إذا شككنا بهذا النحو. قد يقال حال الناس حال المريض، تجري البراءة عن الناس تجري البراءة عن المريض، ولكن الناس له خصوصية غير عن المريض، وهو أنه لا يمكن أن يخاطب بخطاب خاص به. يعني شنو ما يمكن أن يخاطب بخطاب خاص؟ يعني لا تستطيع أن تقول يا أيها المكلفون لا صلاة إلا بالسورة مثلا أو بالحمد والسورة إلا الناس، أنت يا أيها الناس لا تجب عليك السورة. هل يمكن أن تخاطب الناس هكذا تقول يا أيها الناس لا تجب عليك السورة؟ ليش ما يمكن؟ لا، نبي نرفع عنه، نقول الناس يا أيها الناس أنت لست مأمورا به، كيف الشارع يرفع عن الناس؟ يصير يرفع عن الناس ولا ما يصير؟ يعني يخصه بحكم خاص. أي ما نقول محركية بما أنه رفع ما في محركية، لا نقول الخطاب فرع التوجه. إذا هذا ناسي السورة، يعني شنو؟ يعني غافل عن وجوب السورة وعدمها، غافل عن السورة أصلا، فكيف تخاطبه بخطاب تقول أنت يا أيها الناس وظيفتك كذا وكذا لازم تصلي بطريقة أخرى غير عن باقي الناس؟ يقول هو حينما هو ناس للسورة لا يعلم أنه ناسي حتى يخاطب بهذا الخطاب، لو علم أنه نسي السورة لقرأ السورة لتذكر. فالناسي حينما هو ناسي يعد نفسه متذكرا، فلا يرى نفسه موضوع مصداقا لموضوع يا أيها الناس لا تجب عليك السورة، يقول أنا مو مصداق لهذا الخطاب، أنا مصداق لأي خطاب للمتذكر، أنا مصداق من مصادق المتذكر، قاعد أصلي نفس باقي الناس. ولو التفت إلى أنه نسي السورة وهو في محل السورة لا قرأها، فيظن نفسه متذكرا ولذا يغفل يسهو يعني، فلا يمكن تخصيصه بخطاب، بخلاف المريض تخصه بخطاب تقول أنت مريض، يقول نعم أنا مريض، لا تقرأ السورة خلاص نريح، ما أدري المطار ما أدري الذي في ضيق الوقت، الذي مثلا يتبعه العدو، كل هذه صور العسر والاضطرار تستطيع أن تخاطبها بخطاب خاص، إلا الناس لا يمكن أن يخاطب بخطاب خاص. فهناك خصوصية للناس لا يمكن إجراء البراءة بالنسبة إلى شنو، بالنسبة إليه، عن الزائد، عن الأكثر، يعني عن جزئية السورة مثلا لا يمكن إجراء البراءة. ولذا قال هناك صورة من الشك في إطلاق الجزئية وقع البحث فيها، وهي ما إذا ثبت أن السورة مثلا جزء في حال التذكر، وشك في إطلاق هذه الجزئية للناس، فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناس لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه في حالة النسيان من الصلاة الناقصة التي لا سورة فيها؟ وصلى انتهى، بعدين تذكر قال أنا ما قرأت السورة، فهل تجري البراءة عن تلك، عن زيادة السورة، عن جزئية السورة، عفوا مو زيادة السورة، هل تجري البراءة عن جزئية السورة فتكون هذه صلاة تامة بالنسبة إليه؟ يقول لا، لا يمكن تتميم هذه الصلاة بالنسبة إليه، فقد يقال إن هذه الصورة هي إحدى حالات دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن الزائد. نشك هل جزء بالنسبة إلى هذا المسكين اللي نسى أم لا، نجري البراءة عن الجزئية، مو جزء، فصلاتك صحيحة. ولكن اعترض على ذلك بأن حالات الدوران المذكورة تفترض وجود أمر موجه إلى المكلف على أي حال، ويتردد متعلق هذا الأمر بين التسعة أو العشرة مثلا. وفي الصورة المفروضة في المقام نحن نعلم بأن غير الناس مأمور بالعشرة مثلا بما في ذلك السورة، لأننا نعلم بجزئيتها في حال التذكر، وأما الناس فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة، أي بالأقل، لأن الأمر بالتسعة لو صدر من الشارع لكان متوجها نحو الناس خاصة، يعني المتذكر لا يشمل لا يكون مشمولا بهذا الخطاب، فقط الناس. إنزين، إذا خصصنا بخطاب هل يمكن تخصيصه بخطاب؟ يقول لأن المتذكر مأمور بالعشرة لا بالتسعة، ولا يعقل توجيه الأمر إلى الناس خاصة. ما تقدر تخصصه بخطاب، تقول أنتم الذين نسيتم السورة خلوكم هالصوت، الناسين للسورة لا تجب عليكم السورة، والمتذكرون للسورة لا شنو تجب عليكم السورة، لأن الناسي لا يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الأمر. يقول خلاص دام نسيت ما أقرأ السورة بعد، خلاص ارتحت. وعليه فالصلاة الناقصة التي أتى بها ليست مصداقا للواجب يقينا. نعم، قد يقال هكذا، احتمال ثاني نقول حينما أتى بها كان مخاطبا من العشرة وهو أتى بالتسعة، فحينما أتى بها لم يأتي كما كان الخطاب، كما كان ينبغي أن يأتي، ولكن بعدما انتهى وسلم وتذكر بعد تذكره قد يتمنن المولى عليه ويقول دام أنك الحين السورة عادي ماكو مشكلة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور وليست من ضمنها السورة، فتارة نعلم بأن هذه الصلاة بالترقيع الذي فيها، بالنقص الذي فيها نعلم أنها ناقصة، ف فتارة يأتي دليل ويقول هذه الصلاة الناقصة مقبولة مسقطة. الحمد لله ما يحتاج عد. تارة نشك في المسقطية، ما ندري الله تعالى أسقط عن هذا العبد أم لا، فإذا شككنا في المسقطية شو يصير؟ أصالة الاشتغال، فيكون من حالات الشك في المسقط وتجري حينئذ أصالة الاشتغال نقطة، وتأتي تتمة الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى في تفاصيل أخرى. فالحاصل نجري البراءة عن إذا شككنا في جزئية شيء، هذه النقطة الأولى في البحث، نجري البراءة إذا شككنا في سعة جزئية شيء، هذه النقطة الثانية، لا نجري البراءة إذا شككنا في سعة جزئية شيء بالنسبة إلى الناس، هذا الناس لأنه لا يمكن تخصيصه بخطاب لا تجري البراءة في حقه، هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، علمنا أن الناس لا تجري البراءة عنه أو عن الجزئية في حقه، ولكن هل يمكن أن يقال أن الصلاة المرقعة، هذه الصلاة الناقصة التي أتى بها مسقطة، إن وجد دليل على المسقطية خب نأخذ بالدليل، إن لم يوجد دليل وشككنا في المسقطية جرى الاشتغال. المصنف ما ذكر هذه الجزئية أنه إن وجد دليل على المسقطية فهو مسقط للتكليف، ما ذكر هذا الاحتمال، قال لا بأس يذكره حتى الشقوق المختلفة تتبين، يعني مو بمجرد ما هو ناسي خلاص أصالة الاشتغال، لا هو ناسي لا يمكن تخصيصه بخطأ. جيد، قد يقال أنه جاءت أدلة للمسقطية تقول هذه الصلاة المرقعة، هذه الصلاة بنقصها، ما أقول أنها ليست ناقصة أن الناسي له خطاب خاص، لا، الناسي كالمتذكر خطابه خطاب العشرة، ولكن أنا أسقط عنه التكليف امتنانا إن وجد دليل هكذا فيؤخذ به، ما تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال، إنما تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال إن شككنا في المسقطية، إن لم يكن هناك دليل في المسقطية فتجري أصالة الاشتغال. هذا تمام الكلام في الشك في الجزئية. يأتي الكلام إن شاء الله عن احتمال الشرطية، نفس المطلب تقريبا، والحمد لله رب العالمين.